قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة، يقول مؤلف: سورة الصفات مكية 182 آية. المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل في المدينة في غير مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. وعليه فإن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وواقفهم بعرفة، من المدني. هذا أصح الأقوال فيما هو في المكي والمدني، أن ما نزل بعد الهجرة مدني وما نزل قبلها مكي. أما البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية من كتاب الله، آية من كتاب الله مستقلة، ولهذا لا تحسب من آيات السورة التي بعدها. حتى في الفاتحة على القول الراجح أنها ليست من السورة، وعلى هذا فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف القول الراجح، فإن الترقيم الموجود في المصاحف في الفاتحة عدت فيه البسملة آية من آياتها، والصحيح أنها كغيرها من السور، أن البسملة فيها آية مستقلة لا تحسب من آياتها، وهي مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة، فإن سورة براءة لم يتقدمها بسملة. لماذا؟ قيل: لأنها نزلت بالسيف والبسملة رحمة، فلا يناسب أن يذكر قبلها أن يذكر قبلها بسملة. ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة من الأنفال أو ليست من الأنفال، فتركوا البسملة ووضعوا خطا فاصلا بينها وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة. ونحن نعلم أنها لو نزلت البسملة قبل سورة براءة لثبتت، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مطابقا للواقع، أي مطابقا لكونها لم تنزل في أول هذه السورة. أما من حيث معناها، فإن قول القائل بسم الله يعني بكل اسم من أسماء الله، وإنما قلنا بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف فيكون للعموم، فليس قول القائل بسم الله يعني اسما واحدا من أسماء الله، بل يعني جميع أسماء الله. وهذا يدلك على عظمة هذه البسملة، أنك تبتدئ متبركا ومستعينا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. والباء فيها للمصاحبة والاستعانة، للمصاحبة من أجل حصول بركتها، فإن البسملة فيها بركة، ولذلك إذا ذكرت على الذبيحة صارت الذبيحة حلالا طاهرة، وإذا لم تذكر صارت حراما نجسا. إذا ذكرت قبل الوضوء صار الوضوء صحيحا، وإذا لم تذكر صار الوضوء فاسدا، على قول من يرى أن البسملة من شروط الوضوء أو من واجبات الوضوء، ولكن القول الراجح في البسملة في الوضوء أنها سنة، لقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب، أي باب التسمية في الوضوء، شيء. إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه، وإن لم تذكر فإن الشيطان يشارك الآكل والشارب. المهم أنها بركة، ولهذا نقول الباء للمصاحبة، أي أن المبسمل يصطحب في بسملة البركة، وللاستعانة لأنها تعين الإنسان على مهماته. نعم. وأما الله فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غير الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي أن إله بمعنى مألوه أي معبود. فإذا قال قائل أين الهمزة إذا قلت إن أصله إله، فالجواب أنها حذفت للتخفيف لكثرة الاستعمال، كما حذفت من ناس وأصلها أناس، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخير. أما الرحمن فهي اسم من أسماء الله، والرحيم كذلك اسم من أسمائه، والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، ولهذا جاءت الرحمن بهذه الصيغة الدالة على السعة. فرحمة الله تعالى واسعة شاملة لكل شيء، وأما الرحيم فهو الموصل رحمته إلى خلقه. ونقسم الرحمة باعتبار اسم الرحيم إلى قسمين، عامة وخاصة. أما الرحمن باعتبار الوصف فهو عام، يعني لأنه ذو رحمة واسعة، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه البسملة كما ترون مشتملة على جار ومجرور، والجار والمجرور معمول لا بد له من عامل، وهو المسمى بالمتعلق، يعني عامل، أعني أن عامل الجار والمجرور هو الذي يسمى بالمتعلق، فيقال مثلا الجار والمجرور متعلق بكذا. فأين متعلق البسملة؟ قال أهل العلم متعلق البسملة فعل مقدر متأخر موافق للمبدوء به في مادته، فعل متأخر موافق للمبدوء به في مادته. فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف بسم الله إيش أتوضأ، وإذا كنت تريد أن تقرأ عبد الحميد كان تقديره بسم الله أقرأ. وعلى هذا فقس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فقدر الفعل يعني ليقول ذبحت بسم الله. طيب لماذا قدر فعلا؟ لأنه الأصل في العمل، لأنه الأصل في العمل، ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشروط، كما هو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. وقدر متأخرا لوجهين، الوجه الأول تيمنا بالبداءة بسم الله، وثانيا من أجل الاختصاص، لأن تأخير الفعل تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص والحصر. وقدر موافقا للمبدوء به في مادته لأنه أخص وأدل على المقصود، فأنت إذا أردت توضأ وقلت بسم الله أتوضأ كان هذا أخص مما لو قدرت بسم الله أبتدئ بسم الله أبتدئ. على كل حال إذا سئلنا كيف نقدر العامل في البسملة، الجواب نقدره فعلا متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته. إذا كان المبدوء به وضوءا قلنا أتوضأ، قراءة قلنا أقرأ، دخولا قلنا أدخل، وهكذا. قال الله عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. الواو هنا حرف قسم، الواو للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء شاكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا القسم. فقولنا تأكيد الشيء هذه هي فائدة القسم، أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، وجهه لأنه كأن المقسم يقول: إنني أؤكد هذا كما أؤكد عظمة المحلوف به، كما أؤكد عظمة المحلوف به، ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد. وقولنا بصيغة مخصوصة هي صيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. فالواو أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا هي الواو، والباء أكثرها صيغة، يعني أن الباء يحلف بها مع وجود الفعل وحذفه، وتدخل على الظاهر وعلى المضمر. والتاء أخص من الواو. طيب، فإذن أعم أدوات القسم أو حروف القسم بالنسبة للاستعمال، لا أكثر، الباء، لأنها تستعمل مع وجود الفعل، فتقول: أحلف بالله لتفعلن كذا، ومع حذفه فتقول: بالله لتفعلن كذا. طيب، وتستعمل أيضا مع الاسم الظاهر مثل: أحلف بالله، ومع الاسم المضمر مثل: إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير، إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير. فهنا دخلت الباء على الضمير. أما الواو فهي أكثر استعمالا، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر، ولا يذكر معها فعل القسم. عرفتم؟ التاء هي أقلها استعمالا، وتختص بالظاهر، وتختص أيضا بأسماء معينة، وهي الله ورب. قال ابن مالك: والتاء لله ورب، فتقول: تالله لأفعلن كذا، وتقول: ترب الكعبة لأفعلن كذا، أو ترب لأفعلن كذا. ويذكر معها فعل القسم أو لا؟ لا يذكر معها فعل القسم، إذن فهي أضيقها استعمالا. نعم. طيب، الواو هنا حرف قسم. الصافات صفا، الصافات اسم مجرور بالواو أو القسم، لأن حروف القسم تجر. الصافات لها معنى ولها مراد. فالمعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم، كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صافا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني على خط مستقيم. هذا المعنى للصافات. لكن ما المراد به؟ المراد به قال المؤلف: الملائكة. الملائكة، وأنثت باعتبارها جماعات، وجماعات مؤنث، وقد أخذ السائقون بهذا الاشتباه أي تأنيث الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، ولهذا تذكر بصيغة التأنيث. ولكن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشبيه، فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ولم يقل يسبحن بحمد ربهم. على كل حال أنثت الملائكة باعتبارها جماعات، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جماعات مختلفة، كل جماعة لها وظيفة معينة، فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتها، وملائكة موكلون بأشياء أخرى منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فإذا قال قائل من الملائكة، فالجواب أنهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقوا من نور، واستعبدهم الله سبحانه وتعالى في طاعته فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قال قائل هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر. فالجواب أن هذا على سبيل الندرة، وما كان نادرا فإنه لا يخرم القاعدة أو لا يبطل التعريف، والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم. طيب ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات؟ قال المؤلف تصف إيش؟ تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. هذا الصفات وصفت بها الملائكة لأنها تصف أنفسها للعبادة، يعني تهيئها لها، أو يصفون عند الله عز وجل كما قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع جناحته هكذا لا تتحرك، يقال إنه صاف. نعم. فإذا قال قائل أو هنا للتنويع أو للشك أو ماذا؟ يحتمل أن هذه للتنويع، يعني أنها تصف هكذا وهكذا، أو أنها للشك يعني للتردد بين قولين قال بهما المفسرون، ولكن المعنى الأول أحسن، لأن هذا وصف للملائكة فهي تصف أنفسها للعبادة، وكذلك تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. إذن فالموصوف شيء واحد، الصفات هن الزاجرات، وقول تزجر السحاب أي تسوقه لعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكة، لأن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته، تزجر نفسه لتخرج، تقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة، وكذلك أيضا لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها. المهم أن المراد بالزاجرات من؟ الملائكة. وكيف كانت زاجرة؟ نقول لهذا عدة أوجه، منها زجر السحاب وزجر النفوس الكافر عند الموت وغير ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره. فالتاليات أي قراء القرآن يتلونه ذكرا، مصدر من معنى التاليات. قوله فالتاليات ذكرا، عدل المؤلف بهذا الوصف عن الأول أي عن الموصوف الأول، فقال التاليات يعني الذين يقرؤون القرآن، أي النفوس التاليات، أي نفوس التاليات. ولو قيل إن المراد بها الملائكة أيضا، لأن الملائكة تتلو القرآن كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالملائكة تتلو القرآن، فيمكن أن نجعل هذه الأوصاف الثلاثة كلها لمن؟ للملائكة. طيب الله نعم نعم كما جاء في الحديث ما من موضع أربع أصابع إلا وفي ملك قائم الله أو راكع أو ساجد. نعم صفوفها عدماء، يعني الذي في الحديث يحتمل أنه في الصلاة أو في غيرها أيضا صفوف للتسبيح والتعظيم. لا أبدا، لا مسألة النسيان ثم يهدون للأصل. نعم نقول ترددهم في ذلك، لأنه لو قال قائل إذا جزمتم بأنها لم تنزل فلماذا يجعلون الفاصل؟ لأننا إذا جزمنا بأنها لم تنزل لازم أن نجزم بأن براءة بقية سورة الأنفال. هذا من باب الاحتياط، هم يقولون الآن ما نقصنا شيئا في الكتاب ولا زلنا منه، غاية ما هنالك أن احتطنا خوفا من أن يكون الأمر كذلك، والنسيان وارد، لكن كونها لم تذكر نجزم جزم أنها لم تنزل. نعم
زجر الشيء
معناه
مسحته أو
سوقه أو شمعنا؟ لا زجر الشيء نهره، يعني نهره زجرته، يعني نهرته بكلامي بشدة وقوة.
طيب هل الملائكة يعني تذكر السحاب
بقوة أو أنها تسوق؟ لا ربما، لأنه بناء على ما ورد من أن الرعد هو صوت الملك يزجر السحاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلهكم لواحد.
اقرأ أولا تجيب جواب القسم دون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
إن
إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إلى آخره. تكلمنا أمس عن المكي والمدني، فما هو المكي؟ الأخ
المكي
هذا قول، لكن الذي رجحناه نعم ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. طيب، هل تحفظ يا عبد المنان آية نزلت في مكة بعد الهجرة؟
آية المائدة، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
نزلت في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. وكذلك ذكروا أن سورة النصر نزلت في أيام التشريق، وهو في أيام التشريق وهو في منى، فالله أعلم. تكلمنا أيضا عن البسملة، وقلنا إن البسملة الأخ البسملة تشتمل على جار ومجرور. أنت ها كمل
المعنى،
لا لا المعنى المتعلق من حيث الإعراب.
جار ومجرور تتعلق بفعل ما، فعل فعل محذوف ما
نعم. ها كمل ايش كل مناسب للمقام مناسب. ها طيب، كيف تقدره فيما اذا اردت ان تتوضا فسميت
بسم الله
اتوضا؟ تمام. يلا عبد الله، لماذا قدرناه فعلا؟ لا نعم،
لأن الأصل
لأن
الفعل هو الأصل
في إيش؟
في العمل،
في العمل
خلاف الاسم فلا يعمل إلا بشروط،
لأن الفعل هو الأصل في العمل، ولذلك يعمل بلا شروط بخلاف، لأن الفعل هو الأصل في العمل بخلاف الاسم. طيب، ولماذا قدرناه متأخرا؟ أنت يا أحمد. نعم
أحمد
ما... نعم
شيء.
لماذا قدرناه متأخرا؟
لغرضين،
لسببين.
نعم. ها. الأول التبرك بالبدايه بسم الله.
نعم.
والثاني الحصر.
الثاني الحصر، لأن تأخير العامل يدل على الحصر. طيب، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هداية الله.
الرحمن موجود لكن مجهول.
قل.
الرحمن هو عموم الرحمة
ها.
في الدنيا على المسلمين وعلى الأطفال كلهم.
نعم.
والرحيم هو خصوص الرحمة في الآخرة على المسلمين على المؤمنين ما هو على
المسلمين. طيب، هذا لا شك أنه كلام جيد، وهو من لازم ما أريده. نعم.
الرحمن صفة والرحيم نعم. موصوف.
لا، الرحمن صفة يعني مراد به اتصال الله بالرحمة، والثاني الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم. وكما قال الأخ هداية الله باعتبار المتعلق إن الأول عام والثاني خاص. إيه الآخرة؟ نعم، لأن المؤمنين، لأن الرحمة بالمؤمنين خاصة في الآخرة، أما في الكفار فهو عموم. هو ذكر في العموم. اين ربما تقول ايضا في الدنيا وفي الاخره. نعم. فهد، ما المراد بالصافات؟ تنتظر ما تؤمر به. طيب، وما معنى الصافات؟ لا
الصافات
اين
ما يكون على يعني صف ما كان على خط مستقيم
او صف
شيء.
طيب، الوقوف على صف مستقيم متساوي يسمى هذا صف. طيب، يسمى صف، ومنه صف المسجد في الجماعه وغيره. طيب، اذا هناك فرق بين المعنى وبين المراد كذا شاكر. طيب، المعنى ما دل عليه؟ لا لا لا، عموما مؤصل اترك الكلمة هذه. لا هناك فرق بين المعنى وبين المراد باللفظ. الفرق
المعنى هو الصفحة الخط مستقيم.
لا لا ما هو بهالآية هذه، كل القرآن يفسر أحيانا بالمعنى وأحيانا بالمراد.
المعنى اللغوي
صحيح، ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة فهو معنى، وما كان مرادا للمتكلم فهو المراد. فمثلا لو نظرنا إلى الصفات من حيث اللغة العربية لقلنا إنه وصف لكل ما صف، مو للملائكة، الملائكة وغيره. وأما المراد فهو الملائكة. هنا طيب، لماذا أنث الصفات؟ لكونها جماعات. صح، لكونها جماعات، كل جماعة لها عمل خاص. طيب الزاجرات، زاجرا أحمد الملائكة، لماذا وصفت بالزاجرات؟ زجر السحاب. كيف؟ تزجر أرواح الكفار عند قبضها. طيب التاليات ذكرا، الأخ اسمك ها؟ إيش؟ يلا نوح. التاليات ذكرا، ما المراد بالتاليات ذكرا؟ نعم. في قول آخر طيب، فتكون أعم من الملائكة. طيب نبدأ درس الآن. قال المؤلف رحمه الله: فالتاليات ذكرا مصدر من معنى التاليات. فالمؤلف رحمه الله أعرب ذكرا على أنها مصدر من معنى التاليات، فاستفدنا من هذا فائدة نحوية، وهي أن المصدر قد يكون من اللفظ وقد يكون من المعنى. إذا كان من اللفظ فهو مصدر معنوي، إذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي، وإذا كان من اللفظ فهو مصدر لفظي. فإذا قلت قعدت جلوسا، فجلوسا مصدر معنوي. قعدت قعودا مصدر لفظ. التاليات ذكرا، يقول المؤلف إن التاليات أصلها الذاكرات ذكرا. التاليات ذكرا يعني الذاكرات ذكرا، فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات، وذكرا مصدر لها من معناها. ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف، وأن ذكرا مفعول للتاليات، لأن التاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلا بأل، وذكرا مفعول به. أي فالتاليات يعني فاللاتي يتلين إيش؟ الذكر. فاللاتي يتلين الذكر. والمراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لأنه ذكر لله عز وجل، فإنه من أفضل الذكر، ولأنه يذكر الإنسان بربه، ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه، ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه، ولأنه ذكر لمن عمل به، أي شرف ورفعة، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، ولأنه يعظ صاحبه ويذكره، ويذكره كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن ذكر من هذه الوجوه الخمسة. تعيدونها؟
يرفعوا شأنك، وأنه يذكرك بأحكام الله سبحانه وتعالى، وأنه يذكرك من المرض.
بإيش؟
يذكرك بالأخبار المرض.
بمن مضى؟ طيب، وبنعمة الله. وهو أيضا نفسه، هو نفسه ذكر لله، ذكر لله من أفضل أنواع الذكر. فالتالية ذكرى إن إلهكم لواحد، الجملة هذه جواب القسم، ولذلك كسرت النون هنا لوقوعها في جواب القسم، ولأنه اقترن خبرها بماذا؟ باللام لواحد. وإذا وقعت إن جوابا للقسم وجب كسرها، وإذا اقترن خبرها باللام أو اسمها المؤخر أو معمول أحدهما باللام وجب إيش؟ وجب كسرها. طيب، إن إلهكم، الخطاب يقول المؤلف يا أهل مكة، ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل من خوض، لكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصا بأهل مكة لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة، ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله. وإذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش؟ المكان. فالصواب أن إلهكم يعني أيها الناس لواحد، واحد يعني لا شريك له، الواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد، أي أنه عز وجل لا شريك له. طيب، إلهكم فعال بمعنى مفعول، أي مألوهكم، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إذن إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له، فالله عز وجل لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فمن يأتي بالدليل على أنه لا شريك له في ربوبيته؟ وين إن ربكم لواحد؟ ما أحفظ آية بهذا اللغة. لا، نسأل، احنا نتكلم عن الربوبية. نعم. طيب، الألوهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال رب السماوات والأرض. رب هذه إما أن تكون عطفا أو خبر مبتدا محذوف، التقدير هو رب السماوات والأرض. ورب بمعنى خالق ومالك ومدبر، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو المدبر للسماوات والأرض. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وهذا انفراده بالخلق والتدبير. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وهذا انفراده بالملك. والسماوات جمع سماء، وهي معروفة وعددها سبع سماوات بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الأرض كذلك سبع، لظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن ففي قوله عبد الحميد نحن نقول يدل ظاهر القرآن على أنها سبع الأرضين. قوله من الأرض مثلهم، فالمثلية هنا في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها، فالسماء أوسع وأعظم ومادتها غير مادة الأرض. إذن يتعين أن تكون مماثلة في العدد. أما السنة فصريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. نعم. ورب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ورب ما بينهما، فما الذي بينهما؟ لا شك أن الذي بينهما مخلوقات عظيمة، بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض، فلا بد أن تكون شيئا عظيما، ليس هي مجرد ما نرى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من آيات الله عز وجل، من آيات الله. نعرف منها السحاب، فإنه بين السماء والأرض، النجوم بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، لقول الله تعالى: كل في فلك يسبحون. وما اشتهر عن علماء الفلك سابقا من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا وبقية وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى، وهي على هذا الترتيب: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. كم هذه؟ سبعة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. أعلاها زحل في السماء السابعة، شرى المشتري في السادسة، مريخه المريخ في السماء الثالثة الخامسة، من شمسه الشمس في الرابعة، فتزاهرت الزهرة في الثالثة، بعطارد في السماء الثانية، الأقمار في السماء الدنيا. هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقا، ولكن هذا خلاف الصواب، لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء، دون السماء، ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض. والقمر هو أقربها إلى الأرض، بدليل أنه يكسف ما فوقه، كما شاهدناه وشاهده غيرنا، أحيانا تجده يمر من تحت النجمة فتغيب به، وهذا يدل على أنه تحت النجوم. نعم. على كل حال، نقول السماوات السبع، ما بين السماوات السبع، السحاب، الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيره، نعم، من أمور لا نعلمها، قد لا نعلم هذه الأمور، ويمكن العلم فيما بعد يطلعون على شيء كثير منها. قال: ورب المشارق أي والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. قال المشارق، قال أي والمغارب، فكأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، نظير قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فإن السرابيل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبرد،